وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فصل بحسب عنوانة السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، فصل في صلاة المسافر. وقبل الشروع في مطالب المستمسك الشريف، ينبغي بنظري وتصوري القاصر الافتتاح بآية الضرب في الأرض، إذ أنها بمثابة الدليل العام الذي يمكن أن تؤسس عليه العديد من المطالب فيما يأتي. وبما أن هذه الآية الشريفة هي محل أخذ ورد عندهم، ولم يقع الكثير من الكلام حولها بشكل منقح ومفصل، ولذلك ارتأيت أن نفتتح بها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في مطالب الكتاب الشريف. الآية المباركة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقع الكلام حول هذه الآية المباركة من عدة جهات، نحن نختزل هذه الجهات في مقامين أو في جهتين. الجهة الأولى هي ارتباط هذه الآية المباركة بصلاة المسافر، وللأعلام في ذلك آراء. الرأي الأول ما بنى عليه سيدنا المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف، وتبعه في ذلك بعض تلامذته، من أن الآية المباركة أجنبية عن صلاة المسافر بالكلية، وإنما هي مرتبطة بصلاة الخوف والمطاردة. وقد استند فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه إلى قرينتين. القرينة الأولى هي التقييد بالخوف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقيد التقصير في الصلاة بقيد الخوف، ومن المعلوم الذي لا كلام فيه ولا مرية فيه أن القصر في صلاة السفر غير مشروط بالخوف، فسواء كان هنالك خوف أم لم يكن هنالك خوف، بمجرد أن يتحقق السفر فللمسافر أن يقصر في صلاته. وبالتالي فإن هذا القيد يشكل قرينة على أن المراد بالصلاة في هذه الآية صلاة أخرى منوطة بالخوف ومرتبطة به ومقيدة به، وليست هي إلا صلاة الخوف والمطاردة. فهذه القرينة الأولى التي تؤكد على ذلك. طبعا هذه القرينة أشار إليها حتى بعض المتقدمين، كالسيد المرتضى على الله مقامه الشريف في الانتصار، القطب الراوندي على الله مقامه في فقه القرآن، وغير هؤلاء استندوا إلى هذه القرينة في إثبات أن هذه الآية المباركة غير مرتبطة بصلاة المسافر، إنما اختلفوا في عقد الإيجاب، يعني أنها إذا لم تكن مرتبطة بصلاة المسافر فهي مرتبطة بأي صلاة. الرأي القرينة الثانية التي استند إليها قدس الله نفسه الزكية هي قرينة السياق، فإن الآية اللاحقة لآية الضرب في الأرض قد فسرت كيفية الصلاة، أو بعبارة أخرى قد فسرت كيفية التقصير في الصلاة. وإذا رجعنا إلى الآية اللاحقة التي فسرت كيفية التقصير في الصلاة نلحظ أنها لا تتحدث عن صلاة المسافر، وإنما هي تتحدث عن صلاة الخوف، فيدل ذلك على أن الآية المتقدمة مرتبطة بصلاة الخوف والمطاردة. الآية اللاحقة هي قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية المباركة. ومن الواضح أن هذه الكيفية إنما هي كيفية صلاة الخوف. فإذا هنالك قرينتان في الآية المباركة نفسها، هاتان القرينتان تصلحان للاستناد إليهما لإثبات أن الآية المباركة غير مرتبطة بصلاة المسافر، بل هي أجنبية عنه. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه بعض الأعلام المعاصرين، بأنه إنما يتم لو كان يتم، يعني بأنه إنما يتم لو كان يتم إذا لاحظنا الآية المباركة بمعزل عن الروايات الشريفة، فحينئذ نقول بأن الآية لا ربط لها بصلاة المسافر للقرينتين المذكورتين. وأما بعد ملاحظة السنة المطهرة والأحاديث الشريفة نجد بأن الأحاديث الشريفة قد طبقت هذه الآية المباركة على صلاة المسافر، بل هي صريحة في أن هذه الآية المباركة مرتبطة بصلاة المسافر، ومع صراحتها في أن هذه الآية المباركة مرتبطة بصلاة المسافر فلا مجال حينئذ للقول بأن هذه الآية المباركة للقرينتين المذكورتين غير مرتبطة بصلاة المسافر، يعني إنما يمكن أن يقال ذلك فيما لو لم يكن عندنا نص مفسر عن المعصوم عليه السلام. وأما بعد ورود النص المفسر للمعصوم فلا مجال حينئذ لتجاوزه والاستناد إلى هذه القرائن. ومن هذه النصوص المفسرة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر؟ وكيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضار. والرواية صحيحة معتبرة، وهي صريحة في تطبيق الآية المباركة على صلاة السفر، واستفاد منها الإمام عليه السلام وجوب التقصير على المسافر ك كوجوب الإتمام على الحاضر. وعلى ذلك فالآية المباركة بلحاظ الروايات الشريفة يعلم بأنها ناظرة إلى صلاة المسافر. ولكن هذا الذي أفاده بعض الأعلام أدام الله ظله لم يكن بل مغفولا عنه عند سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه، إذ أنه قدس الله نفسه فيما أفاده كان ناظرا إلى الآية المباركة بمعزل عن السنة، بمعزل عن الروايات، فبحث أن هذه الآية في نفسها هل يمكن أن يستظهر منها الدلالة على وجوب القصر في السفر أو لا. ولذلك فإنه في نهاية البحث قال هذا المطلب، قال فالآية في حد نفسها مع قطع النظر عن الروايات، صريح كلامه، مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجوب فيما نحن فيه كما ذكرنا، وإن كان الحكم مسلما بل ضروريا، يعني وجوب القصر بمقتضى النصوص المتضافرة بل المتواترة. فإذا صريح كلامه في أنه ناظر إلى الآية في نفسها ولا نظر له بالنسبة إلى الروايات المفسرة. خب، إن قلت بأن الآية المباركة كما تكون حجة فيما لو كان لها ظهور في معنى معين في نفسها، كذلك لا إشكال في حجيتها فيما لو فسرت من قبل النصوص المفسرة بمعنى معين، فإنه حينئذ هذه الآية المباركة تكون حجة في ذلك المعنى الذي توصلنا إليه بواسطة النصوص المفسرة. والنتيجة أن الآية لا تنحصر حجيتها بما هي ظاهرة فيه فقط في نفسها، بل حجية الآية تشمل حتى ما لو توصلنا إلى معناها بواسطة النص المفسر. وعلى ذلك فإن هذه الآية المباركة قد ثبتت الحجية لدلالتها على وجوب القصر للمسافر بواسطة النص المفسر، فحينئذ ما هي ثمرة أن ينظر السيد الخوي قدس الله نفسه إلى الآية في نفسها وينتهي إلى عدم دلالتها على وجوب القصر، والحال أن لدينا نصا مفسرا، وهذا النص المفسر ماذا ينتهي بنا إلى نفس النتيجة وهي وجوب القصر على المسافر. نقول هنا ثمة ثمرة، وهذه الثمرة قد لا يلتفت إليها أو لا يتوجه إليها، وهي أننا تارة نستظهر المعنى والدلالة من خلال الآية نفسها، وتارة نستظهر الدلالة والمعنى من خلال ضم الروايات الشريفة. فإذا استظهرنا الدلالة والمعنى من الآية في نفسها فالحجية للآية ولا كلام في ذلك، وأما لو استظهرنا المعنى من الآية، وبعبارة أخرى أما لو وصلنا إلى المعنى من خلال الرواية المفسرة فإن الحجية لا تكون لنفس الآية، وإنما الحجية تكون للنص المفسر، إذ لولا النص المفسر ما كنا نصل إلى هذا المعنى. وبعبارة أخرى لو كنا نحن والآية المباركة فإن الآية المباركة لا توصلنا إلى المعنى المطلوب أو إلى المعنى الذي نريد إثبات حجيته، وإنما نحن توصلنا إلى المعنى الذي نريد إثبات حجيته من خلال الرواية، فإذا الرواية هي الحجة. تظهر ثمرة ذلك في أن المورد هل هو محكوم بحكم خبر الواحد أو ليس محكوما بحكم خبر الواحد، هنا تظهر الثمرة. فإننا إذا استظهرنا المعنى من نفس الآية المباركة لا يكون محكوما بحكم خبر الواحد، بينما لو استظهرنا المعنى من الرواية التي فسرت الآية فإن المورد يكون محكوما بحكم خبر الواحد، وهذا يؤثر في مسائل التعارض وفي غيرها من المسائل. وبالتالي فإنما يتضح لنا إنما قام به سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه هو عمل فني صناعي تترتب عليه ثمار مهمة. فالإشكال عليه بأنه بعد ورود النص في تفسير الآية المباركة لا معنى للبحث حول الآية مستقلان، والقول بأن الآية لا ربط لها بصلاة المسافر، نقول بل له ثمرتان، وهذه الثمرة تظهر في موارد عديدة. نعم، لو أن النص المفسر قد ساعدنا على استظهار المعنى من نفس الآية فحينئذ تكون الحجية للآية المباركة، كما هو الحال مثلا في آية الوضوء، فإنه في آية الوضوء من ناحية المسح على بعض الرأس بعد ضم النص المفسر تم الاستظهار من نفس الآية المباركة، بعد أن جاء النص المفسر وأفاد أن الباء تأتي للتبعيض حينئذ استظهرنا المعنى من نفس الآية المباركة، لا أننا لا نستطيع أن نستظهر المعنى من نفس الآية وإنما نتوصل إليه بواسطة النص المفسر. هنا بعد ضم النص لا استطعنا الاستظهار من نفس الآية المباركة. في مثل هذه الصورة يكون الحجية للآية ولا تكون الحجية للرواية فقط، وبالتالي فلا يكون المورد محكوما بحكم خبر الواحد. فالكلام في أن صلاة في أن آية الضرب في السفر في دلالتها على وجوب القصر في السفر، هذه الآية هل تدل على ذلك في نفسها بحسب ما أفاد سيد الخوي؟ لا، لا تفيد ذلك. هل تدل على ذلك بضميمة النص المفسر بحيث أننا من خلال النص المفسر نستطيع أن نستظهر منها في نفسها؟ خب حينئذ أيضا تكون حجة ويمكن الاستفادة منها ويرد ما أفاده قدس الله نفسه، أو أن هذا حتى مع ضم النص المفسر لا يمكننا الاستظهار منها ولا نعلم الوجه في تطبيق الإمام عليه السلام للآية على المورد، فحينئذ الحجية للخبر المفسر للنص المفسر. إذن هذا الإشكال على سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه ليس بمتجه، فيبقى الإشكال من ناحية أخرى، وهي بأننا في تعاملنا مع الآية المباركة قد منعنا من حملها على صلاة السفر لقرينة التقييد بقيد الخوف، فقلنا بأن هذا القيد يمنع من حملها على صلاة المسافر. كذلك أيضا هذه الآية كما تضمنت التقييد بقيد الخوف تضمنت التقييد بقيد الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ومن المعلوم أن صلاة الخوف غير مقيدة بماذا؟ بالضرب في الأرض، بل صلاة الخوف مشروعة حتى لو لم يكن هنالك ضرب في الأرض، حتى للحاضر صلاة الخوف مشروعة حتى للحاضر، إلا على قول نقله في المعتبر من اعتبار السفر في صلاة الخوف، ولكنه ليس بمعتبر على خلاف ما عليه الأعلى. فعلى ما هو المعروف والمعلوم والمشهور والمنصور من أن صلاة الخوف غير مقيدة بالضرب في الأرض، فحينئذ نقول كما أن قرينة التقييد بالخوف مانعة من حمل الآية على صلاة المسافر، كذلك قرينة الضرب في الأرض مانعة من حمل الآية على صلاة الخوف. والتخلص عن ذلك، يعني عن هذا المحذور أو عن هذا الإشكال، بحمل مثلا هذا القيد، قيد الضرب على كونه ضرب قيدا غالبيا أو على غير ذلك، بنفسه أيضا يأتي بالنسبة إلى قيد الخوف، كما إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام حوله. فحق الإشكال على سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن الآية تضمنت قيدين، وكما أن أحد القيدين مانع من حمل الآية على صلاة المسافر، القيد الآخر مانع من حملها على صلاة الخوف. فبأي وجه جعلنا أحد القيدين قرينة وألغينا قرينية القيد الآخر؟ هذا ما يرتبط بالرأي الأول، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول ذلك. وأما الرأي الثاني فهو ما ذهب إليه ابن الجنيد أعلى الله مقامه، كما حكاه عنه في المختلف، وحكاه عنه أيضا الشهيد في الذكرى، ونسبه في المجمع، في مجمع البيان، إلى جماعة من الصحابة والتابعين، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وغير هؤلاء، حذيفة بن اليمان وجماعة. وهو أن هذه الآية المباركة، آية الضرب في الأرض، ناظرة إلى القصر في القصر، القصر في القصر. وبعبارة أخرى، هذه الآية المباركة ناظرة إلى صلاة الخوف من المسافر، صلاة الخوف من المسافر. وأصحاب هذا الرأي يقولون بأن هنالك عندنا قصرين وليس قصرا واحدا. القصر الأول هو القصر المطلوب من المسافر، وهذا يتم بقصر الرباعية إلى ركعتين. والقصر الثاني هو القصر المطلوب من الخائف، وهو قصر الثنائية إلى ركعة. فهنا قصر بعد قصر، فهو بما هو مسافر مطلوب منه أن يصلي ركعتين، ولكن بما هو خائف مطلوب منه أن يقصر هاتين الركعتين إلى ركعة واحدة فقط. فهذه الآية المباركة ناظرة إلى صلاة الخوف في السفر. وأصحاب هذا المذهب يمكن أن يستدل لهم بدليلين. الدليل الأول هو ظاهر الآية المباركة، فإن ظاهر الآية المباركة أن كلا القيدين وكلا الشرطين قد أخذا على نحو الفعلية، فينعقد لهما مفهوم معا، وبالتالي فإذا تحقق السفر وتحقق الخوف في السفر فليس عليكم جناح أن تقصروا. فهنا قصر خاص معلق على تحقق شرطين، أحد الشرطين هو السفر والشرط الآخر هو الخوف، وبالتالي فالآية ليست بناظرة لا إلى صلاة السفر مستقلة، وليست بناظرة إلى صلاة الخوف مستقلة، وإنما هي ناظرة إلى خصوص صلاة الخوف في السفر. فظاهر الآية المباركة يصلح أن يكون دليلا لأصحاب هذا المذهب. وأما الدليل الثاني وهو العمدة، فهو الروايات الشريفة، إذ قد ورد من طريقنا مجموعة من الأخبار، وكل هذه الأخبار استدل بها على ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام. صار وقت الخبر الأول هو ما رواه الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في الفقيه، قال: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، وتعبير الشيخ هذا، يقول: رويت أو رويت، رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإذا ضربتم، فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعتين. دلالة الرواية خب واضحة، إنما الكلام في سند الرواية. شيخ المجلسي الأول على الله مقامه الشريف في روضة المتقين يقول: رويت بصيغة المجهول وليس رويت، بمعنى أنه روى لي أصحابي، كيفما كان، سواء كانت بصيغة المجهول أم كانت بصيغة المعلوم، فإن السند من ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه إلى الإمام الصادق هنا مجهول، وبالتالي فالرواية من ناحية السند محل تأمل. الخبر الثاني ما رواه العياشي على الله مقامه في تفسيره عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم 5 صلوات، وفرض على المسافر 2 ركعة، وفرض على الخائف 1 ركعة، وهو قول الله: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الذين كفروا. يقول: من الركعتين فتصير 1 ركعة، من الركعتين فتصير 1 ركعة. هذه أيضا دلالتها تقريبا ظاهرة، ولكن السند ضعيف، فإن إبراهيم بن عمر هو اليماني الصنعاني، وهو وإن كان ثقة كما وثقه النجاشي رضوان الله تعالى عليه، ولكن السند من العياشي إليه أيضا مجهول، فالرواية من هذه الناحية في السند ومن هذه الناحية مظلم. الخبر الثالث ما رواه الشيخ على الله مقامه في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق بالتقصير من صلاة، هو من صلاة السفر في التهذيب لكن موجود في الدعائم وفي غير، من صلاة في السفر أحق بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيه خوف. سند الرواية خب لا كلام فيه، سعد بن عبد الله ثقة، أحمد المذكور في السند هو أحمد بن محمد بن عيسى، هو الذي يروي عنه ساعد ثقة، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران. علي بن حديد خب ضعيف، ولكن في عرضه قد وقع ابن أبي نجران وهو ثقة، فلا يعبأ بضعف علي بن حديد. وأما البقية من حماد وحريز وزرارة فهم فوق التوثيق، فسند الرواية لا كلام فيه إلا أن الكلام في دلالتها، فإن كون صلاة التقصير فإن كون صلاة الخوف أحق بالتقصير من صلاة السفر لا يعني أن التقصير فيها يكون أكثر من التقصير في صلاة السفر، وإنما غاية ما يعنيه هو أنها وإنما غاية ما يعنيه هو أنها أكثر اقتضاء للتقصير، فإذا كان السفر يقتضي التقصير فالخوف يقتضي التقصير من باب أولى وأشد. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الخوف هو أكثر اقتضاء، أشد اقتضاء للتقصير، وأما أن التقصير المترتب عليه أكثر من التقصير المترتب على السفر فهذا لا يستفاد من لسان الرواية. وبالتالي فهذه الروايات إما هي بين ضعيف السند وإما هي بين ضعيف الدلالة. تبقى عندنا رواية فيها كلام يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.